إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار. أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن وحدات من فرقة المشاة الأمريكية الثالثة عبرت نهر الفرات شمالي كربلاء اليوم الأربعاء واحتلت رقعة من الأرض على الضفة الشرقية للنهر. وكانت بعض وحدات الفرقة عبرت النهر في وقت سابق اليوم عند مواقع أخرى إلى الجنوب في إطار تقدم القوات الأمريكية شمالا نحو بغداد. وقالت القوات الأمريكية أنها اقتربت إلى مسافة 30 كيلومترا من بغداد بعد عبورها كربلاء، فيما تقدمت قوات أخرى في وادي نهر دجلة من اتجاه الجنوب الشرقي وصارت على بعد 40 كيلومترا من العاصمة العراقية. أفادت وكالة فرانس بريس بالأنباء بأن 17 جنديا من فرقة بغداد التابعة للحرس الجمهوري قتلوا، فيما أصيب 35 آخرون بجروح بحسب ما صرح قائد هذه الفرقة لتلفزيون العراق. وأضاف القائد العسكري العراقي الذي لم يذكر اسمه أن قيادة فرقة بغداد ما تزال متماسكة ومستعدة لمواجهة العدو على حد تعبيره. وكان قائد عسكري أمريكي في الخليج أعلن اليوم الأربعاء أن قوات أمريكية دمرت فرقة بغداد التابعة للحرس الجمهوري قرب الكوت. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن البريغادير فينسنت بروكس قوله في مؤتمر صحفي: شنت وحداتنا البرية هجوما لتدمير مواقع الحرس الجمهوري المدافعة عن بغداد. هاجمت قوة تابعة لمشاة البحرية الأمريكية فرقة بغداد قرب الكوت ودمرت هذه الفرقة بحسب تعبيره. وأضاف بروكس أن القوات الأمريكية اشتبكت مع فرقتين أخريين للحرس الجمهوري. ونسب إلى القائد العسكري الأمريكي قوله أيضا: الفيلق الخامس اشتبك مع فرقة المدينة وفرقة نبوخذنصر وكلاهما من قوات الحرس الجمهوري. كان الهجوم فعالا والعمليات مستمرة قرب كربلاء بحسب تعبيره. أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء بأن مئات من المدنيين رحبوا اليوم الأربعاء بالقوات الأمريكية التي وصلت إلى مدينة النجف بحسب ما أعلن قائد عسكري شارك في العملية. الكولونيل غريغ غاس صرح بأن الشيء الكبير بعد أكثر من 3 أيام من المعارك هو رد فعل السكان المدنيين الذين استقبلوا الجنود بالتصفيق والهتاف. ومن بغداد أفاد مراسل للوكالة بأن طائرة أسقطت قنبلة على أحد القصور الرئاسية في وسط المدينة اليوم، كما انفجرت قنبلتان قويتان قرب مدينة الكوت. ومن شمال العراق يفيد مراسلنا بأن 30 جنديا عراقيا لجأوا إلى إحدى القرى في ناحية كلك، لكن قوات عراقية طوقت القرية وأعدمت 5 منهم. معنا على الهاتف مباشرة مراسل إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في السليمانية، سعد عبد القادر. سعد، ما هي التفاصيل عن هذا النبأ الذي أفدتنا به قبل قليل؟
في الحقيقة أنه أثناء اشتداد القصف الجوي والصاروخي من قبل قوات التحالف على مواقع قوات النظام العراقي في محافظتي الموصل وكركوك، التجا حوالي 30 جنديا عراقيا الى قرية خالن الواقعة ضمن حدود ناحية كلك. وحسب الشهود عيان من اهالي القرية ان قوات النظام العراقي وفور تلقيها الخبر طوقت القرية والقت القبض على الجنود الهاربين واقدمت على اعدام 5 منهم فورا رميا بالرصاص في داخل القرية. وبحسب هؤلاء ان السلطات قامت باعدام الباقين منهم في وقت اخر.
سعد، هل من تطورات أخرى في المنطقة التي ترابط فيها؟
في الحقيقة أنه شهدت اليوم في سماء منطقتي شمشمال وقادر كرم طائرات التحالف تقوم بجولات مكثفة، ولكننا لم نعرف فيما إذا كانت الجولات استطلاعية أم قامت بخطف تلك المواقع. ومن جهة أخرى قتل في قاطع كفري مصور صحفي إيراني الأصل يعمل في بي بي سي على أثر انفجار لغم. ويذكر أن الحكومة العراقية حين انسحبت قبل يومين من تلك المنطقة قامت بزرع الألغام فيها وثم أقدمت على قصف مدينة كفري، والذي أدى إلى مقتل 4 أشخاص بينهم طفل رضيع. وجرح 16 آخرين كما ذكرنا في تقرير سابق.
مراسل إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في السليمانية سعد عبد القادر، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، نواصل تقديم النشرة الرابعة لهذا المساء. قتلت قوات الاتحاد الوطني الكردستاني 24 عضوا في منظمة أنصار الإسلام اليوم، حسب ما أفادت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء نقلا عن فضائية كردسات الكردية. وأضافت الوكالة أن جنود الاتحاد أسروا 3 من أنصار الإسلام، كما قتل عنصر من الاتحاد الوطني الكردستاني وجرح 4 آخرون أثناء الاشتباكات في منطقة خرمال بحسب التقرير.
مستمعينا الكرام، من إسطنبول يوافينا الآن مراسلنا جان لطفي بهذا الخبر العاجل وهو معنا على الهاتف مباشرة. جان، ما الخبر العاجل الذي صدر الآن؟
نعم، لقد أعلنت سكرتارية رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية الآن بأن تركيا سمحت اليوم بإرسال القسم الأكبر من المعدات العسكرية الأمريكية في جنوب شرق تركيا إلى شمال العراق، وخاصة المعدات التي تم جمعها ونقلها من ميناء تاش أوجو وشريفكا ومارسين وإسكندرون إلى القاعدة الأمريكية في إنجليك، ومشيرا إلى أن تلك الأجهزة تتكون فقط من معدات عسكرية فنية وسيارات جيب هامر وبعض المعدات العسكرية ولا تحتوي على دبابات، في ضوء الاتفاقية المبرمة اليوم مع المسؤولين الأمريكيين في أنقرة.
مراسلنا في إسطنبول جان لطفي، شكرا جزيلا.
شكرا.
مستمعينا الكرام، نواصل تقديم تفاصيل النشرة الرابعة لهذا المساء. رفضت جمهورية جنوب أفريقيا اليوم إغلاق السفارة العراقية في عاصمتها. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت في تقرير لها من كيب تاون عن ناطق حكومي أن العراق ما زال عضوا في الأمم المتحدة، مضيفا أن بلاده لم تثر أي مسألة بشأن قانونية الدولة العراقية. يذكر أن الولايات المتحدة طلبت الأسبوع الماضي من عدة دول إغلاق السفارات العراقية فيها وطرد الدبلوماسيين العاملين هناك. أفادت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء أن لجنة العمليات الإنسانية الكويتية تخطط لبناء مستشفى في أم قصر في وقت قريب. مدير اللجنة الجنرال المتقاعد علي المؤمن قال إن مؤسسته تعتزم بناء مستشفى اختصاصي إضافة إلى المستشفى الموجود حاليا في المدينة. وأشار المؤمن إلى أن أطباء وممرضين كويتيين وغير كويتيين يعملون ضمن كوادر وزارة الصحة الكويتية سيعملون في المستشفى الجديد. أعلنت الحكومة الفنلندية اليوم تخصيص مبلغ إضافي مقداره 3.2 مليون يورو لمساعدة ضحايا الحرب في العراق. وكالة فرانس بريس للأنباء ذكرت أن هذه الأموال ستوزع عبر الأمم المتحدة. وزيرة المساعدات التنموية سوفيا أن سيمز قالت إن برنامج الغذاء العالمي سيتلقى حوالي 2 مليون يورو في الوقت الذي ستحصل فيه منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسيف 700,000 يورو. أعلنت المنظمة الدولية للصليب الأحمر اليوم أنها تسعى من أجل إجراء مقابلات مع أسرى الحرب الأمريكيين في العراق، مضيفة أنها نجحت حتى الآن في زيارة جنود عراقيين اعتقلوا من قبل قوات التحالف. وكالة أسوشيتد بريس الأنباء نقلت عن فلوريان ويستفال الناطق باسم الصليب الأحمر أن المنظمة تواصل إجراء اتصالات بهذا الشأن. الوكالة ذكرت أن ليس هناك عدد دقيق لأسرى الحرب الأمريكيين في العراق، مشيرة إلى أن 15 من الجنود الأمريكيين يعتبرون في عداد المفقودين، كما أن ليس هناك معلومات عن وقوع جنود بريطانيين في الأسر العراقي.
اتهم وزير الإعلام العراقي محمد سعيد الصحاف اليوم الأربعاء القوات المتحالفة بإسقاط أقلام ملغومة على القرى العراقية. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن الصحاف خلال مؤتمر صحفي أن القوات الجوية الأمريكية والبريطانية تستهدف عمدا المدنيين، وأضاف متسائلا هل تعرفون ما هي هذه الشراك الملغومة؟ إنها أقلام وأقلام رصاص. ونقل عن المسؤول العراقي قوله أيضا طلبنا من المواطنين الابتعاد عنها وصادرناها بحسب تعبيره.
مستمعين الكرام، بهذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة الرابعة لهذا اليوم، قدمت لكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع فوزي عبد الأمير في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية والعسكرية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو أمدنا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص.
مرحبا بكم مستمعي الكرام، فوزي عبد الأمير يحييكم ثانية ويقدم لحضراتكم متابعة جديدة لآخر التطورات والمستجدات ذات الصلة بالشأن العراقي وبتطورات مجريات الحرب على العراق في يومها الرابع عشر. نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن الجنرال فينسنت بروكس المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية في قطر أن الوحدات الأمريكية دمرت فرقة بغداد التابعة للحرس الجمهوري العراقي والمتمركزة في منطقة الكوت. الجنرال بروكس أوضح أيضا أن الفرقة الأولى من مشاة البحرية الأمريكية المارينز هاجمت فرقة بغداد قرب مدينة الكوت، وبعد تدميرها عبرت فرقة المشاة البحرية الأمريكية نهر دجلة. وردا على سؤال حول مصير الفرق الأخرى التابعة للحرس الجمهوري، قال جنرال بروكس إنها في وضع سيء وتتعرض حاليا لهجمات كبيرة من قبل القوات الأمريكية. وكالة فرانس بريس الأنباء التي نقلت الخبر أضافت أيضا أن الجنرال الأمريكي أوضح أن ما يعنيه بكلمة تدمير هو أن قيادة الفرقة العراقية قد انفرطت وأن قسما من تجهيزاتها قد دمر، بالإضافة إلى قتل وأسر العديد من عناصرها. في المقابل أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن ناطقا عسكريا عراقيا نفى اليوم تدمير قوات التحالف لفرقة بغداد التابعة للحرس الجمهوري كما سبق وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية في قطر. هذا وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولا في القيادة الوسطى الأمريكية أعلن صباح اليوم أن قوات التحالف شنت هجمات على 4 فرق للحرس الجمهوري العراقي التي تدافع عن بغداد. وأضاف المسؤول الذي لم تكشف الوكالة عن اسمه أن مشاة المارينز والقوات الأمريكية المحمولة جوا هاجمت فرق بغداد والمدينة ونبوخذنصر المنتشرة على شكل قوس في جنوب بغداد، كما ضربت قوات التحالف فرقة عدنان المنتشرة إلى الشمال من العاصمة. هذا وقد تعرضت بغداد بعد ظهر اليوم إلى موجة جديدة من القصف. قالت وكالة فرانس بريس الأنباء أنها استهدفت ملجأ محصنا للرئيس العراقي في أحد القصور الرئاسية، بالإضافة إلى مواقع أخرى تابعة للرئاسة العراقية. على صعيد آخر، قال الجنرال فينسنت بروكس المتحدث باسم قيادة الوسطى الأمريكية، قال في مؤتمر صحفي عقده اليوم في الدوحة إن بعض القوات الأمريكية عبرت خطا أحمر حول بغداد، من المعتقد أن تجاوزه قد يدفع القوات العراقية لشن هجوم بالأسلحة الكيميائية. وفي هذا السياق نقلت وكالة رويترز الأنباء عن مصدر عسكري أمريكي في مقدمة القوات التي تتجه نحو بغداد أن طلائع القوات الأمريكية المتجهة صوب العاصمة من الجهة الجنوبية الغربية أصبحت الآن على بعد 30 كيلومترا من مشارف بغداد. وقال مراسل رويترز المرافق للقوات الأمريكية جنوبي بغداد أن الجنود يرتدون الآن الملابس الواقية من الهجمات الكيميائية. على صعيد ذي صلة، نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن الجيش الأمريكي أن قاذفات من طراز B-52 أسقطت اليوم 6 قنابل عنقودية على طابور من الدبابات العراقية كان يتجه صوب القوات الأمريكية التي تقاتل الحرس الجمهوري. وعن آخر التطورات في منطقة الفرات الأوسط، قال مراسل وكالة رويترز الأنباء أن وحدات من فرقة المشاة الأمريكية الثالثة عبرت نهر الفرات شمالية كربلاء اليوم واحتلت رقعة من الأرض على الضفة الشرقية للنهر. رويترز أضافت أيضا أن بعض وحدات الفرقة كانت قد عبرت قبل ظهر اليوم نهر الفرات عند مواقع إلى جنوب من كربلاء في إطار زحف القوات الأمريكية شمالا نحو العاصمة. وتوقعت الوكالة أن يتيح عبور الوحدات الأخيرة للقوات الأمريكية إمكانية التقدم بسرعة أكبر في اتجاه بغداد. وقالت القوات الأمريكية أنها اقتربت إلى مسافة 30 كيلومترا من بغداد بعد عبورها كربلاء. وقد أضافت وكالة رويترز للأنباء أن قوات أخرى تقدمت هجمت من وادي نهر دجلة من اتجاه الجنوبي الشرقي وصارت على بعد 40 كيلومترا من العاصمة العراقية. رويترز أشارت أيضا إلى أن العراق نفى أن تكون القوات الأمريكية قد عبرت نهر دجلة أو حققت مكاسب في أي مكان في العراق. على صعيد آخر، اتهم مسؤول في الجيش الأسترالي النظام العراقي بأنه يستخدم المواقع الأثرية والمقدسة أو الدينية لحماية آلياته العسكرية من غارات قوات التحالف. وذكر الناطق باسم الجيش مايك هنن على سبيل المثال موقع طاق كسرى قرب مدينة المدائن الذي يعود إلى القرن الثالث بعد الميلاد والواقع على ضفاف نهر دجلة جنوبية بغداد، وقال إن الجيش العراقي استخدمه لحماية آلياته. وقال هنن إن قوات التحالف عدلت عن قصف هذا الموقع نظرا لأهميته التاريخية، وعرض صورا جوية لدعم أقواله تظهر رتلا من الآليات العسكرية العراقية وهي تقف بين المتحف وقبة قديمة في طاق كسرى. وأوضح هنن أن قبة طاق كسرى متداعية إلى الحد أنها قد تنهار من جراء الإغارة على الآليات العسكرية العراقية. وننتقل مستمعينا الكرام إلى جنوب العراق، حيث نقلت وكالة رويترز للأنباء عن المتحدث باسم القوات البريطانية اللوكوود أن الهدوء ساد جنوب العراق خلال الليل في الوقت الذي تقدمت فيه القوات الأمريكية شمالا صوب العاصمة العراقية. اللوكوود قال أيضا أن البصرة كانت هادئة رغم أن الدوريات البريطانية تواصل البحث عن قوات الأمن التي تتعامل معها بحرص شديد، موضحا أن هناك نحو 1.5 مليون مواطن في البصرة وأن القوات البريطانية تولي أولوية لسلامتهم. في مدينة النجف قال مراسل وكالة رويترز للأنباء أن القوات الأمريكية تدعمها طائرات هاجمت وحدات من فدائي صدام في المدينة. وقال المراسل إن طائرات التحالف حلقت على ارتفاع منخفض فوق النجف وفتحت النار على مقاتلين يعتقد أنهم من فدائي صدام الذين أبدوا مقاومة قوية للقوات الأمريكية. مستمعينا الكرام، للمزيد من التفاصيل عن تطورات الأوضاع في جنوب العراق وفي منطقة النجف على التحديد، معي في الاستوديو الزميل علي الرماحي وهو يتحدث إلى مراسلنا سعد المحمد.
طيب سعد، ما هي الأخبار التي تصلكم من تقدم القوات الأمريكية؟ يعني هناك المعلومات حول دخول النجف، هل هناك المزيد من المعلومات عندكم؟
نعم أخ علي، لمسألة دخول القوات الأمريكية للنجف، القوات الأمريكية الآن متواجدة على 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 مداخل المدينة، وما قاله الصحافة من أن القوات العراقية دحرت القوات الأمريكية من دخول النجف، هذا كلام غير صحيح. القوات الأمريكية مسيطرة سيطرة كاملة على مداخل المدينة من ناحية الجنوب ومن ناحية الشرق حسب ما أفادت مصادر مرافقة للقوات الأمريكية التي الآن من النجف. مسألة ما طرح وزير الإعلام يبدو أنه لدغدغة المشاعر بقوله أن القوات الأمريكية تحاول التأثير أو تحاول الحق الضرر بأماكن مقدسة لدى المسلمين وسيما الشيعة. ربما يكون هذا ردة فعل على ما تلقاه القوات العراقية من خسائر ومن ضربات موجعة على يد القوات الأمريكية في منطقة النجف.
طيب هل صحيح أن هناك مقاومة شعبية كانت للقوات الأمريكية بالنجف؟ يعني ما هو الموقف الشعبي؟ ماذا وردكم من معلومات حوله؟
حسب المعلومات التي وردتنا أنه لا يوجد هناك مقاومة شعبية، ما تعرضت له القوات الأمريكية هناك لا يعد كونه على مقاومة من بعض الميليشيات أو القوات النظامية العراقية هناك. القوات الشعبية أو الشعب العراقي أو الشارع العراقي في النجف لم يصطدم اصطدام مباشر مع القوات الأمريكية، والتي كانت حريصة وعلى حد قول المصادر من عدم الاقتراب إلى التجمعات المدنية، رغم أن النظام العراقي بدأ يلجأ إلى محاولة وضع أهداف عسكرية بالقرب من أماكن دينية كالمساجد أو من قرب تجمعات إنسانية كالمستشفيات أو الأسواق. لا
برأيك لماذا يضع هذه الإطلاق النار من هذه المناطق؟ لماذا؟
الوضع الآن وضع النظام العراقي بدأ يتضعضع، يعني النظام العراقي الآن لم يعد يراهن سوى على مسألة الإعلام فقط وعلى مسألة الرأي العام العالمي من خلال محاولة إظهار وقوع ضحايا مدنيين لهذه العمليات العسكرية. أما عملياتيا وعلى مستوى مسرح العمليات، العراق لا يستطيع مجابهة القوات الأمريكية وقوات التحالف المتقدمة هناك، لذلك لجأ إلى محاولة أن تشويه صورة القوات الأمريكية من خلال الزج بالمواطنين والمدنيين العراقيين من خلال وضع آليات عسكرية أو رادارات على سطوح منازل أو سطوح مستشفيات كما يتبع النظام العراقي. هذا شيء غير مستغرب، وربما يبدو أنه قد فقط السيطرة على 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 مسرح العمليات عسكريا، فبدأ يحاول على مسألة التكسب الإعلامي لا أكثر ولا أقل، وهذا ربما اتضح جليا من خلال ما قاله الصحافة أسلوبه المرتبك جدا الذي لاحظه مراقبون سياسيون وعسكريون، ذلك الارتباك الكبير الذي بدأ في كلام الصحافة اليوم.
سعد محمد مراسل إذاعة العراق الحر من الكويت، شكرا ونعود إليك لاحقا.
على صعيد يصل نقلة وكالة فرانس بريس الأنباء عن الكولونيل كريك غراس قائد لواء الطيران في الفرقة 101 المحمولة جوا أن الجنود الأمريكيين دخلوا مدينة النجف وأن مئات المدنيين استقبلوهم بالتصفيق، لكن الوكالة أضافت أن مراسلها الذي يرافق القوات الأمريكية بالقرب من النجف لم يتمكن من الدخول بنفسه إلى المدينة للتأكد من هذه التصريحات. فرانس بريس لفتت أيضا إلى أن القوات الأمريكية تواجه مقاومة من قبل مقاتلين موالين للرئيس صدام حسين تحصنوا بالقرب من ضريح الإمام علي في مدينة النجف. وننتقل مستمعين الكرام إلى شمال العراق، حيث نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن مصدر أمني كردي في أربيل أن القوات العراقية أخلت مواقعها على الخط الفاصلي في منطقة جوير، مما أتاح تقدم القوات الكردية بنحو 10 إلى 15 كيلومترا على الطريق المؤدية إلى مدينة الموصل. هذا وقد زار موفدنا إلى كردستان الزميل سامي شورش، زار بلدة جوير عند خط التماس بين أربيل والموصل، وشهد كميات كبيرة من المعدات المدمرة والأسلحة التي خلفتها القوات العراقية بعد انسحابها. وستستمعون ضمن برامجنا لهذا اليوم إلى تقرير مفصل عن زيارته إلى المنطقة. وننتقل مستمعي الكرام إلى مدينة الموصل، حيث نقلت وكالة الأنباء عن مراسل قناة الجزيرة الفضائية أن المدينة تعرضت إلى قصف شنته طائرات من طراز B-52 صباح اليوم. وأكد المراسل أن القصف طال مناطق قريبة من الحدود الإدارية بين محافظتي الموصل ودهوك في كردستان العراق. أخلت القوات العسكرية في محور الموصل وأربيل، وفان بها مراسلنا أحمد سعيد.
كان الموقف العسكري في خطوط المواجهة بين الحكومة العراقية والمنطقة الكردية الخارجة عن سيطرتها في جبهات فايدة والشيخان وبردرج وكلك بين محافظتي دهوك ونينوى كالآتي، وذلك نهار اليوم وليلة أمس. في منطقتي فايدة والجنبور جنوب دهوك نزحت عوائل العشائر العربية التي كانت قد استخدمت إلى المنطقة في إطار عمليات تعريب كردستان من المنطقتين إلى داخل الموصل نتيجة للضربات المكثفة والمتواصلة للمواقع العراقية والحزبية فيهما. وتفيد المعلومات الأولية التي وردتنا من هناك أن 4 جنود قتلوا وجرح عدد آخر، وفي منطقة جرسفر على الحدود مع سوريا على رصد نهر دجلة قبالة مجمع بشابور السكني وقع قصف أمريكي عنيف للمواقع العراقية. وبحسب أهالي القرى جنوب زاخو أن الجنود العراقيين هناك تخلوا عن مواقعهم مخلفين وراءهم أسلحة ثقيلة مثل المدافع والمدرعات، وتحت ضغط القصف الأمريكي في منطقة الشيخان شمال الموصل اتخذ حزب البعث الحاكم من المدارس وقلعة شيخ شمس والقسم الداخلي لبنات في عين سفن مقرات له. وفي قرية نهدارة في المنطقة نفسها دمرت منصة للرادار وقتل 3 جنود وجرح 5 آخرون. وفي فلفيل غرب الشيخان بين الموصل ودهوك دمرت الطائرات الأمريكية 4 دبابات عراقية. وفي قرية بيتناري شرق الشيخان انسحب الجيش العراقي منها إلى داخل مدينة الموصل. وعلى ذكر الموصل، تعرض مقر لمنظمة فدائي صدام والكائن بالقرب من الجسر القديم فيها إلى هجمات الطائرات الأمريكية التي أوقعت بحسب مصادر كردية مطلعة خسائر كبيرة في صفوف أفراد المنظمة، إذ شهدت 4 سيارات للإسعاف وهي تنقل القتلى والجرحى. وفي منطقة الشلالات فيها احترقت 4 دبابات عراقية نتيجة لتلك الهجمات. وعلى حد قول المصادر عينها أن المئات من الجنود العراقيين يختفون الآن داخل غابات الموصل في جبهة كانيلان بردرش بين الموصل وعقرة، والتي تعد منذ أمس الجبهة الأشد سخونة في المنطقة. دمرت الطائرات الأمريكية عددا من خنادق الجيش العراقي المطلة على بردرش، ما أدى للعشرات من الجنود العراقيين إلى تسليم أنفسهم إلى قوات البيجمركة في انسحاب الجيش مسافات تتراوح بين 3 إلى 6 كيلومترات باتجاه الموصل. وتبين من الإفادات التي أدلى بها الجنود العراقيون أولئك إلى محطات التلفزة الكردية أن الجيش العراقي في حالة يرثى لها هذا. ولقد قام الجيش العراقي في الضفة اليمنى من نهر الخازر بقصف بردرش الكبرى وبردرش الصغرى وقريتي شيوري وكانيلان، إلا أن القصف لم يوقع أي خسائر في صفوف المدنيين. وعند نهر الخازر بين قريتي سيكانيان وكانيلان أعدم 5 جنود عراقيين كانوا في طريقهم إلى كردستان، لكنهم وقعوا في كمين للجيش العراقي ومن الأفواج العراقية التي انسحبت من مناطق بردرش، وذلك في الساعة 8:30 من صباح هذا اليوم. الفوج الثاني من اللواء 108 والفوج الأول من اللواء 606 في جبهة كلك. أمس ونهار اليوم شاهد السكان المنطقة والمسافرون على طريق بوتان بين كلك وبردرش الجنود العراقيين وهم منهمكون بالرحيل باتجاه الموصل. من جانب آخر يداهم السكان الكرد في مناطق التماس مع عسكرات الجيش العراقي ويستولون على ممتلكاتها مثل خزانات المياه والجملونات وغيرهما. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ومن السليمانية تابع مراسلنا سعد عبد القادر تفاصيل العمليات التي قادتها الولايات المتحدة ضد مواقع وقوات حركة أنصار الإسلام في المنطقة.
في إطار الحملة لتمشيط منطقة هورامان وتعقيب بقايا جماعة أنصار الإسلام، واصلت أمس القوات الأمريكية الخاصة وقوات الاتحاد الوطني الكردستاني المسلحة تمشيط المرتفعات الحدودية، وقتل في هذه العملية 23 شخصا من بقايا جماعة أنصار الإسلام حيث تركت جثثهم هناك. ومن بين القتلى حسب هوياتهم وجوازات سفرهم عدد من العرب الأفغان، منهم إدريس الهاشمي وكان يحمل جواز سفر سعودي باسم إدريس هاشم حسن بن علي سعودي الجنسية، أبو مسعف المهدار الجزائري جزائري الجنسية، رياض أحمد علي مواليد 1974 جيارة الموصل العراق، محمد علي محمود مواليد 1974 حمام العليل الموصل العراق. كما استطاعوا التعرف على عدد آخر من القتلى حسب هوياتهم، أبو عبيد نبيل ميرسي من العرب الأفغان، ونجاة ورزقار عمر علي وآس محمد أحمد وهمزة خدر سليمان، والأخير من محل الطيران في أربيل. كما حصلت قوات الاتحاد الوطني الكردستاني على 6 مدافع من طراز بي كي سي و 47 رشاشة من طراز كلاشينكوف ومسدس من نوع طارق الذي يحمله الضباط العراقيون عادة، ومدفع رشاش ار بي كي و4 نواظير الى جانب كميات من المتفجرات. وقتل مقاتل واحد من قوات الاتحاد الوطني الكردستاني، كما اصيب 4 اخرون منهم بجروح. وتم أسر 3 من مسلحي أنصار الإسلام، هم جعفر محمد حسين وهو مسؤول بارز في الجماعة، وعبد الله قادر سعيد وهو غير جعفر محمد، وكانوا يحملون أسلحتهم عند أسرهم. وفي السياق نفسه وقع مسلح من جماعة أنصار الإسلام في كمين بالقرب من مركز تنظيمات شهرزوري للاتحاد الوطني الكردستاني في حلبجة قبل قيامه بمحاولته الإرهابية قتل، وكان يحمل قنبلتين يدويتين لم تعرف هويته بعد لأنه لم يكن يحمل أوراقا ثبوتية. وخلال الليلة الماضية واصلت قوات الاتحاد الوطني الكردستاني التعقيب والتمشيط في سلسلة جبال رنجين، أدى إلى مقتل 20 مسلحا آخر من جماعة أنصار الإسلام، وحصلت قوات الاتحاد على 20 قطعة من السلاح، فيما قتل 1 مقاتلي الاتحاد وجرح عدد آخر منهم. وعلى الصعيد نفسه أصدرت القيادة الميدانية لقوات الاتحاد الوطني الكردستاني نداء إلى ذوي عدد من القتلى الذين استطاعوا التعرف على هوياتهم لمراجعة القيادة واستلام جثث قتلاهم، وهم صباح محيدين أحمد وسردار فاتح وروند فؤاد وبدر الدين محمود وهم من أربيل، وفارس أحمد خشري من كركوك، وباختيار نطيب أحمد من ناحية تانجرة بمحافظة السليمانية. ومن جهة أخرى
عقد أمس بمدينة حلب مؤتمر صحفي للقيادات الميدانية لقوات الاتحاد الوطني الكردستاني بمشاركة عدد من ضباط القوات الخاصة الأمريكية الذين قادوا فريق الهجوم على جماعة أنصار الإسلام في هرمان. أوضح قائد القوة الأمريكية أن الهجوم بدأ في عدة محاور، إثنان في الجنوب نحو بيارة وفي الشمال نحو غورب وسرقت، وقال بأنهم استطاعوا ملاحقة بقية عناصر الجماعة إلى داخل الأراضي الإيرانية، وأكد أن عدد القتلى في صفوف جماعة أنصار الإسلام كان كثيرا. وأضاف القائد الأمريكي أنهم حصلوا على معلومات تؤيد امتلاك هؤلاء المواد الداخلة في الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، وهي قيد التجربة والاختيار المواد الموجودة عندهم. كما أشار إلى أن القوات الأمريكية لم تأسر أي عنصر منهم لأنهم وقعوا أسرى بأيدي قوات الاتحاد. وأعلن القائد الميداني الشيخ جعفر مصطفى من تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني أن زمرة الإنصار الإسلام كانت قد اتخذت من منطقة هورامان معقلا لنزج المؤامرات، وإنهم كانوا يحكمون المنطقة على نمط حكم طالبان في أفغانستان وبتوجيه من تنظيم القاعدة. وقال أيضا أنه اضطر العديد من المواطنين إلى ترك أراضيهم وممتلكاتهم خشية من أعمالهم، لذلك كان ضروريا أن يتم هذا الهجوم. وأشار الجنرال الأمريكي لأن القوات عثرت على بقايا عظام لم يتمكنوا من تشخيصها حاليا، وأنه هل يعود إلى الإنسان أم إلى الحيوان. وأضاف أيضا أن أهداف الأمريكيين والكرد كانت في هذه الحملة مشتركة، وقال الجنرال الأمريكي أن الكرد طلبوا منا المساعدة فلبينا الطلب، وبفضل التعاون مع قوات الاتحاد الوطني الكردستاني كانت الخسائر قليلة. وفي من جهة أخرى قال الشيخ جعفر الشيخ مصطفى بأنه بعد التحقيق مع أولئك الذين يسلمون أنفسهم وبموجب قرار عفو عام يعودون إلى أهلهم وذويهم، أما الأسرى فلهم أيضا معاملتهم الخاصة التي تتفق مع اتفاقية جنيف في تعامل الأسرى. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
ونختم مستمعينا الكرام متابعتنا هذه الساعة في أنقرة، حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول اليوم أن الحكومة التركية وافقت على السماح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها لتزويد قواتها المتواجدة في العراق بالإمدادات. ومن الجدير بالذكر أن وزير الخارجية الأمريكي وصل في وقت متأخر من مساء أمس إلى أنقرة. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا جان لطفي.
اختتم وزير الخارجية الأمريكي كولين باول زيارته لأنقرة بعد اجتماعه برئيس أركان الجيش التركي الجنرال حلمي أوسكوك. وقال وزير الخارجية الأمريكي كولين باول في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع وزير الخارجية التركي عبد الله جول:
Turkey, I have found that our conversations have been very fruitful, conversations that you and I have had.
بأن العلاقات الأمريكية التركية ليست مهددة بأي شكل من الأشكال وفي ذروتها، ومؤكدا على أنهم توصلوا إلى نتائج مثمرة وناجحة مع المسؤولين الأتراك، وأن العلاقات الأمريكية التركية قد بدأت قبل 50 عاما في كوريا وتواصلت في أفغانستان وسيستمر في عملية تحرير العراق، ومؤكدا على أن تركيا أكبر حليفة استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية في حلف شمال الأطلسي. وأكد باول على أن تركيا تعهدت بمساعدة أمريكا في تقديم معدات إنسانية وغذائية وطبية، وكذلك تعهدت بتقديم مساعدات عسكرية لوجستية لحليفتها في حلف شمال الأطلسي، وأنه على ثقة بأن الجيش التركي لن يدخل إلى شمال العراق على نحو مستقل من الولايات المتحدة الأمريكية لحصوله على تعهدات من المسؤولين الأتراك. من جهته أشار باول إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتخذ تدابير وقائية احتياطية في شمال العراق لحماية الجيش التركي من التعرض لأي هجمات إرهابية عدوانية من قبل عناصر حزب العمال الكردستاني، ومشيرا إلى أن تركيا تعهدت بعدم إرسال أي قوات إضافية إلى شمال العراق، وتعهدت بتقديم الوقود والغذاء لأفراد الشعب العراقي وللجنود الأمريكيين الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في شمال العراق، وسمحت أيضا بفتح قواعدها العسكرية أمام الطيران الأمريكي للأغراض الإنسانية. من جهته أشار باول إلى أنهم أصيبوا بخيبة أمل بسبب عدم مصادقة البرلمان التركي على نشر القوات الأمريكية في الأراضي التركية، ومؤكدا على أن الجيش الأمريكي يملأ الكفاءة والمهارة الفنية العسكرية الرفيعة مما يقدره على الانتصار على العراق في عملية تحرير العراق بدون فتح جبهة شمالية من تركيا، وأنهم لن يطلبوا من تركيا بعد الآن خطة أو مشروع قانون تنص على نشر قوات لأن تلك الخطة قد انتهت تماما، وأنهم سوف يرسلون قوات أمريكية كوماندوس خاصة إلى شمال العراق وسينسقون مع المسؤولين العسكريين الأتراك في حالة تقديم أي مطالب عسكرية أخرى. من جهته أكد باول على أنهم يواصلون مشاورتهم مع تركيا في سبيل فتح مركز متابعة كردية أمريكية تركية خماسية مشتركة في مدينة سيلوبي في جنوبي شرقي تركيا لمراقبة ومتابعة آخر التطورات في شمال العراق، وذلك للتنسيق بين تركيا والأكراد العراقيين. من جهته أضاف باول إن اللجنة ستضع خططا طوارئ خاصة لكافة الاحتمالات وسينفذها الأعضاء الممثلة في تلك اللجنة وتحت إشراف ضباط أمريكيين وأتراك مع زعماء الفصائل الكردية في سبيل التغلب على مصاعب الذي سيواجه قوات الائتلاف الدولية بعد نشوب المعارك البرية في الجبهة الشمالية من العراق. وأضاف باول: أريد أن أؤكد هنا للعالم أجمع بأن تركيا مع الولايات المتحدة الأمريكية في معركتها وهي ضمن قوات الائتلاف الدولية، وإن تركيا كدولة مسلمة ديمقراطية سيكون نموذجا للديمقراطية في العراق، وأننا نتعهد بمواصلة تقديم مساعدات ومنح مالية لتركيا في سبيل التغلب على الآثار السلبية للعملية الحربية العسكرية على الاقتصاد التركي، وإننا أحرزنا اليوم تقدما كثيرا في مباحثاتنا، وأريد شخصيا أن أشكر أردوغان وغول وسزر وأوسكوك على تعهدهم وتقديمهم دعما تاريخيا كبيرا للولايات المتحدة الأمريكية ولقوات الائتلاف الدولية. إنني على ثقة بأن المعركة سينتهي بالنصر لقوات الائتلاف الدولية، وإن المسألة هي مسألة وقت فقط، وإننا مسرورين بفتح تركيا مجالها الجوي وممراتها أمام الطيران الأمريكي. وأريد أن أؤكد إننا تعهدنا بالمحافظة على حقوق تركيا في المنطقة، وإننا تعهدنا أيضا بقبول مشاريع تركيا في بناء وإعمار عراق المستقبل، وسيكون للشركات التركية دورا بارزا وفعالا في إعادة إعمار العراق وإنشاء البنية التحتية التي تحطمت نتيجة الحرب، وسيكون لتركيا دورا كبيرا أيضا في مساعدة العراق وشعب العراق في ترسيخ الديمقراطية والنظم الديمقراطية وفي إعادة العراق إلى الحضيرة والجامعة الدولية بشكل يتناسب مع حضارة الشعب العراقي العريق. وأشار باول إلى أن تركيا والقادة العسكريين تعهدوا أيضا بتقديم مساعدات لوجستية للولايات المتحدة الأمريكية، وأضاف قائلا: لقد أكدنا للمسؤولين الأتراك بأننا سنعطي دورا مميزا لهم في بناء إعادة إعمار العراق، واتفقنا على التنسيق مع المسؤولين الأتراك حول الموضوع العملية العسكرية في شمال العراق، وإننا سنواصل مشاوراتنا مع تركيا، وأنني على ثقة بأن الجيش التركي والقادة العسكريون لن يفكروا في الدخول إلى شمال العراق على نحو مستقل من الولايات المتحدة الأمريكية، لأنهم قد تعهدوا رسميا لنا بذلك. وقال جول إن تركيا ستساعد في تنفيذ كافة خططها العسكرية الولايات المتحدة التي كانت تريد أن تستفيد منها ضمن مشروع المذكرة الذي لم يصادق عليها البرلمان التركي، وفي ضوء ما يسمح له الدستور التركي وفي ضوء الاتفاقية العسكرية الاستراتيجية المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية. جان نطفي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
سيداتي وسادتي، احدى الصحف البريطانية نشرت اليوم تحقيقا حول رسم خطوط المواجهة بين قوات التحالف وقوات الحرس الجمهوري جنوبي العاصمة بغداد، وتبحث ثانية في افتتاحيتها مستقبل الطائفة الشيعية بعد رحيل صدام. اياد الجيلاني عد ابرز ما جاء في الصحف الصادرة هذا اليوم.
وفي جولتنا اليوم على الصحافة البريطانية نتوقف أولا عند تقرير نشرته صحيفة الجارديان لمراسلها في واشنطن جوليان بورغر، يؤكد فيه بأن القادة العسكريين العراقيين حشدوا أجزاء من 5 فرق تابعة للحرس الجمهوري العراقي للدفاع عن المشارف الجنوبية للعاصمة العراقية. ويعتبر الكاتب أن القوات الأمريكية لا تبدو الآن تستعد لشن هجوم كبير على بغداد من الشمال، موضحا بأن القوات المنتشرة في المنطقة الشمالية تبدو مخصصة للفصل بين الأتراك والكرد وربما للسيطرة على حقول النفط الشمالية. ويتابع المراسل أن القصف الجوي الأمريكي تركز خلال الأيام القليلة الماضية على فرقتي بغداد والمدينة المنورة التابعتين إلى الحرس الجمهوري، وألقت عليهما الطائرات الأمريكية ما يزيد عن 1500 قنبلة من العتاد بالغ الدقة، مستهدفة ما لديهما من دبابات وعربات مصفحة. ويوضح التقرير بأن جهود القادة العراقيين في ملء الثغرات الناجمة عن هذا القصف بتحريك قوات من فرقتي نبوخذنصر وحمورابي وحتى من فرقة النداء المنتشرة على مشارف بغداد الشمالية تضعف هذه الوحدات. ويعتبر الكاتب أن الكثير سيعتمد على تقديرات قائد عمليات التحالف الجنرال تومي فرانكس حول مدى الإصابات التي تتكبدها فرق الحرس الجمهوري، فأمامه إما التريث إلى حين وصول التعزيزات المتجهة الآن إلى الكويت أو استغلال القوة الدافعة التي حققتها الحملة لحد الآن في شن هجوم سريع يهدف إلى اختراق المحيط الخارجي لدفاعات بغداد. وهذه ستكون بحسب التقرير لحظة حاسمة في الحرب، فمن المحتمل أن يؤدي تدمير الحرس الجمهوري إلى ثني إرادة النظام في المقاومة وإلى فرار وحدات بأكملها من ساحة المعركة. ولكن مثل هذا الهجوم قد يسفر أيضا عن وقوف هذه الوحدات في قتال مستميت من أجل السيطرة على بغداد، استنادا إلى تقرير مراسل الجارديان. ونشرت التليغراف افتتاحية بعنوان الشيعة بعد زوال صدام، تحذر فيها من اعتبار جميع الشيعة موالين لذلك النمط من الإسلام المتطرف الذي كان يروج له الزعيم الديني الإيراني آية الله خميني. فمعظم الشيعة في جنوب العراق مثلا يعتبرون مزيجا من العلمانيين والمجموعات العشائرية والمنظمات الدينية التي لا يتمسك سوى عدد قليل منها بالأصولية الإسلامية. كما تحذر الصحيفة من أن التوجه التقليدي لمستقبل العراق يستند تماما إلى الرغبة في الحفاظ على الوضع القائم في الشرق الأوسط، ولكن ما من أحد في وسعه التكهن حول مدى تأثير عراق تعددي علماني على أنظمة الحكم في الدول المجاورة مثل إيران والسعودية وسوريا. ولكن تتساءل الصحيفة، ألا يترتب على حكومات التحالف مساعدة الإيرانيين على كسر طوق المؤسسة الدينية في إيران وعلى تحقيق ما يوازي ذلك في كل من السعودية وسوريا؟ وتؤكد التليغراف بأن التخلص من هذه الأنظمة سيسهل مهمة العراقيين في تحقيق التعددية والعلمانية في بلادهم. وتخلص الصحيفة إلى أن توجهات وزارتي الخارجية الأمريكية والبريطانية والقيادة الأمريكية الوسطى والقيادة العسكرية الأمريكية ككل وما تتمتع به وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية فيها من نفوذ كلها تشير إلى رغبة في الحفاظ على الوضع القائم، ولكن الحلفاء عليهم أن يدركوا أن هذا التوجه لن يعود خيارا بعد انتهاء هذه الحرب. ونشرت الجارديان افتتاحية بعنوان المناورات الأمريكية تساعد صدام، تعتبر فيها أن توجيه التهديد إلى الجيران ليس السبيل الأمثل إلى تحقيق تأييد المسلمين أو حتى إلى كسب تفهم المسلمين أو العرب. وتؤكد الصحيفة بأن اشتراك وزير الدفاع الأمريكي ووزير خارجيتها ومستشارة الأمن القومي في توجيه التحذيرات إلى سوريا وإيران لا بد من اعتباره تصرفا أرعنا من شأنه بث السرور في نفس النظام العراقي الذي يسعى جاهدا إلى تصوير هذه الحرب بأنها قائمة من بين الأمة العربية والولايات المتحدة وبين الإسلام والغرب وبين المؤمنين والصهاينة، الأمر الذي حقق بعض النجاح في جذب متطوعين من بعض الدول العربية وغيرها. وتحذر الصحيفة من أن أساليب العراق في زج الميليشيات شبه العسكرية والمتنكرين في أزياء مدنية لا فرق بينها في أذهان العسكريين الأمريكيين وبين الأعمال الإرهابية، ما يسفر بالتالي عن تكبيد المدنيين الحقيقيين المزيد من الخسائر. وتخلص الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة أخفقت في سعيها إلى الربط الواضح بين العراق وتنظيم القاعدة، ولكنها الآن عبر تصرفاتها غير المتزنة بدأت في تحقيق مثل هذا الربط. أما الاندبندنت فنشرت اليوم افتتاحية تعتبر فيها أن المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين كانوا محقين في وصف مقتل 8 من المدنيين العراقيين عند نقطتي تفتيش بأنها مأساة، ولكنها تعتبر أيضا مع بدء الجولات الأولى من القتال من أجل بغداد أن هذه الوفيات توضح أن كل شيء متعلق بهذه الحرب غير الضرورية لا بد من اعتباره مليئا بالمخاطر والجدل والغموض. صحيح تقول الصحيفة أن الحادثين وقعا بعد مضي أقل من 12 يوما على بدء القتال وعلى أيدي جنود لا خبرة لديهم في ظروف القتال الحقيقية، في وقت كانت فيه جميع القوات الأمريكية في العراق مشدودة الأعصاب نتيجة حدوث هجوم انتحاري في نقطة تفتيش مماثلة، وتأكيد العراق بأن الهجمات الانتحارية ستستمر. ولكن هذا لا يعني بحسب الصحيفة أن مثل هذه الحوادث لا تثير الانزعاج والاشمئزاز، كما لا يبرر تأكيد ناطق عسكري أمريكي بأن المشكلة تعود إلى المشكلة الأكبر المتمثلة في لجوء النظام العراقي إلى أساليب حرب العصابات. وتخلص الصحيفة إلى التأكيد على ضرورة بذل القوات الأمريكية والبريطانية كل الجهود الممكنة لضمان عدم تكرار مثل هذين الحادثين.
مستمعين الكرام، تقرير عده قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة يعتبر أن ضحايا قوات التحالف في النزاع ما تزال قليلة إذا ما قرنت بالحروب السابقة، كما يتحدث التقرير عن دور الإعلام في إبراز دور الضحايا في هذه الحرب. جورج منصور هي قراءة لهذا التقرير.
جاء في تقريرنا عده جيرمي برانستون من قسم الأخبار والتحليلات في إذاعتنا أن عدد قوات التحالف في النزاع في العراق ما تزال قليلة حتى الآن، لكن مع ذلك فإن موت أي عسكري يثير اهتمام وسائل الإعلام أكثر بكثير مما كان عليه الأمر في الماضي. ويتساءل برانستون عن الأسباب، وهل يعني ذلك أن الناس في الولايات المتحدة وبريطانيا يتوقعون من جنرالاتهم الآن ما لم يكونوا يتوقعونه منهم قبل 30 أو 50 أو 100 عام؟ ويتابع برانستون مر أسبوعان تقريبا على العمليات العسكرية في العراق، وبدأت جثث القتلى من قوات الحلفاء تعود إلى أوطانها. وفي هذا الإطار بات واضحا أن هذه كأي حرب أخرى يتم فيها الاستيلاء على أراض أو تضيع ويموت فيها جنود. ولكن ما يميز هذه الحرب هو اهتمام الإعلام بخسائر الحلفاء على رغم أن عددا قليلا من الجنود قتل، فحتى اليوم سقط أقل من 100 جندي من مجموع نحو 100,000 من القوات البريطانية والأمريكية تشارك حاليا في عمليات قتالية داخل العراق، علما أن عددا من هؤلاء قتل بنيران صديقة. وعلى سبيل المقارنة، قتل خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية مئات الألوف من الجنود الأمريكيين والبريطانيين، وأحيانا آلاف في يوم واحد، لكن مع ذلك بدأ معلقون يشككون في نجاح حملة الحلفاء، معبرين عن مخاوف من أن يكون تسامح الشعب لسقوط ضحايا على المحك قريبا. فهل هؤلاء المعلقون على حق؟ وإذا كانوا كذلك، هل يعني أن توقعات الناس من الحرب تختلف عما كان بالنسبة إلى أجيال سبقتهم؟ وهل أن أسلوب الصحفيين في نقل الأحداث تؤثر فيهم؟ يقول روبرت هوجسون من المجلة العسكرية جينس ديفنس ويكلي لإذاعتنا إن إلحاق 800 مراسل بوحداتهم في العراق يؤثر بشكل واضح في طريقة تصوير الحرب، بما في ذلك الاهتمام بالضحايا العسكريين عندما تقع.
ما نراه هو أن الصحفيين يعملون بالفعل ضمن الوحدات التي ألحقوا بها، وهم يسجلون لقطات للوقائع. وفي الحرب هناك بالطبع فترات طويلة نسبيا لا يحدث فيها شيء، ولهذا فإن الصحفيين ربما يشوهون الإدراك الحسي للرأي العام فيما يتعلق بنسبة الضحايا، لأن هذه هي الأخبار المتوفرة لديهم، وهي محزنة لارتباطها بفقدان حياة إنسان. لذا فإننا ربما نرى تقارير مشوهة بغير قصد.
وليس من المستغرب أن تجلب ضحايا الحرب في العراق الانتباه، فقد كانت صدمة الحرب الفيتنامية كبيرة، إذ بلغت خسائر الولايات المتحدة نحو 58,000 جندي أمريكي قتيل، بينما أسفرت عمليات الإطاحة بنظام طالبان في أفغانستان عام 2001 عن 17 قتيلا أمريكيا فقط، وأقل من 150 أمريكيا في حرب الخليج السابقة في عام 1991، ولم يسقط أي جندي مقاتل خلال عمليات كوسوفو في العام 1999. لكن هيتسون لا يعتقد أن الشعبين الأمريكي والبريطاني سيغضبه النزاع في العراق حتى إذا استمر عدد القتلى في الازدياد، وقال أنه في أعقاب أحداث 11 أيلول يتوقع أن يكون الأمريكيين بشكل خاص أكثر تسامحا أزاء سقوط ضحايا من العسكريين.
من المحتمل أن يكون الرأي العام في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واقعيا فيما يتعلق بتوقعات عدد الضحايا، وهناك تخوف دائم لدى العسكريين الأمريكيين استنادا إلى تجارب التاريخ التي تقول أن الدعم الشعبي للنزاعات والحروب يضعفه عدد الضحايا في ساحات القتال. وتبين استطلاعات حالية للرأي في الولايات المتحدة أن الأمريكيين ربما كانوا أكثر واقعية من ذلك، ويدركون آسفين وقوع عدد كبير من الضحايا في هذه الحرب، وهم مستعدون لقبول ذلك لفترة أخرى من الوقت.
Opinion polls in the States show that the American public is perhaps more realistic than that.
ويتفق مع هذا فيليب ميشيل من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، ويتوقع أن يكون البريطانيون بصلابة الأمريكيين في هذا المجال.
Given Britain's role in all sorts of military operations, I think the British public.
نظرا إلى الدور البريطاني في جميع العمليات العسكرية، أعتقد أن الرأي العام البريطاني توصل إلى إدراك إن هذه العمليات ستؤدي حتما إلى سقوط ضحايا بين العسكريين، ولذا فإنهم يتقبلون الأمر على رغم قلقهم.
Military casualties, and therefore, of course, whilst they are concerned, they accept that it is going to happen.
لكن يبقى في أي حال تحذير واحد من أن الإدارة الأمريكية خصوصا ربطت الحرب في العراق بالحرب الشمولية على الإرهاب. يقول هيتشنسون:
And the polls demonstrate that the American public want to prosecute.
تؤكد الاستطلاعات رغبة الرأي العام الأمريكي في أن تشن الحرب ضد الإرهاب بحزم، لكن هنا يبقى مثار جدل مسألة ما إذا كان النزاع في العراق هو جزء من الحرب على الإرهاب أم لا.
يتابع هيتشنسون: إذا اكتشفت قوات التحالف أسلحة للدمار الشامل في العراق، واستطاعت واشنطن أن تربط ذلك بإطاحة صدام حسين، وإذا تحقق تقدم في تفكيك شبكة الإرهاب الدولي، فإن الدعم الكبير لأداء إدارة بوش سيستمر.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 00420221122660. أكرر: رقم الفاكس هو 00420221122660. هذا، وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.